أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام يقع في مقولة الوضع. الوضع هيئة حاصلة للشيء من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الكل معا. نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض ونسبة مجموع الأجزاء إلى ما هو خارج عنها، كما لو نسبت مثلا الرأس إلى الرجلين ونسبت مجموع الجسم إلى الخارج، فنحصل على مقولة مثلا أحد مصاريخ الوضع مثلا كالانبطاحية أو الاستلقاء أو القيام أو الجلوس أو إلى آخره. هذه المقولة قسمت إلى أقسام، منها مثلا انقسامها إلى وضع طبيعي ووضع غير طبيعي. الوضع الطبيعي هو الوضع الذي تقتضيه طبيعة الموضوع من غير أن يكون لها علم دخيل في تحقق هذا الوضع. يقول كقيام الشجرة مثلا على ساقها، هذه تقوم به الطبيعة نفسها، لكن علمها دخيل أم ليس دخيل في تحقق هذا الوضع؟ ليس بدخيل. وغير طبيعي وإنما بمقتضى الطبع، بمعنى أنه العلم ليس دخيلا في تحقق هذا الوضع. وغير طبيعي ليس بالطبع، هذا كقيامي وجلوسي إلى آخره، هذه تقوم به الطبيعة وأنه ناشئ من العلم بهذا الفعل. تقسم أيضا إلى بالقوة وبالفعل. بالفعل جلوس الآن، بالقوة قيامي بعد فترة. صدر المتألهين ذكر بأنه الوضع يقبل الشدة والضعف. الآن لو كنا وجدنا كان عندنا شيء قابل للطي للانحناء، إذا كان بهذا المقدار، هذا المقدار أصلا لا ليس فيه، يعني الآن بهذا المقدار هالشكل لو حركناه قليلا أصبح فيه انحناء ولو بسيط جدا، لولا فيه انحناء. أقصى حالات إيش يكون؟ منتصبا هو شكل، ثم بعد ذلك يبدأ بالحناء، هم يكون منتصب لكنه أقل انتصابا، صح ولا لا؟ إلى أن مثلا هكذا، إلى أن أصبح هكذا صار هذا هنا منحني، فيه انحناء، فيه انحناء، أنه الانحناء يشتد ويشتد إلى أن يصبح أشد انحناء. إذن ما بين الأشد انتصابا والأشد انحناء، يقول هنا شدة وضعف أم لا؟ نعم يوجد شدة وضعف. قال أيضا الوضع يقبل التضاد كقيام الشيء وكونه منكوسا. الآن هذه اليد هكذا، هذه الأصابع على الأعلى، حينئذ لو عكست اليد الكف أصبحت الأصابع على الأسفل صارت منكوسة، مو شكل. يقول هذه هيئتان حاصلتان. هيئتان يعني شنو؟ لا هيئتان نسبتان يا شيخ، راح نخلص المقولتان. هيئتان يعني شنو؟ هيئتان يعني شنو؟ وصفة، أمران ثبوتيان، لو عدميان، لو أحدهما عدمي والآخر ثبوتي وجودي، وجودي أمور وجودية لو لا، أمران وجوديان أم لا، سين موضوعهما واحد هذا لو غيره، ها موضوعهما واحد، تعاقبا على موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف. إذا حينما يكون هكذا وننكسه هكذا، كم الزاوية التي بينهما؟ 180. إذا حركناه قليلا صارت 379، هكذا إلى أن نوصل للتسعين ثم نرجع تبدي تصير حادة، بعد ذلك تصير قائمة ثم تنفرج إلى أن ترجع 180. هل يتصور بعد أكثر من 180 بينهما أم لا؟ هو هذا الحد الأعلى، ها؟ هذا غاية الخلاف أم ليس غاية الخلاف؟ ما فيه بعد أقصى من هذا الخلاف، لأن بمجرد ما تحركها هكذا صارت بعد الفرق بينهم 180 إلى 179. إذن أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد أم لا؟ هو نفس اليد، وبينهما غاية الخلاف. إذن وقع بينهما التضاد ولا؟ السيد الطباطبائي لا يرتضي هذا الكلام، يقول تصوير، نعم هسه هما أمران وجوديان نقبلهم لا نقبلهم؟ لا نقبل. متعاقبان على موضوع واحد أيضا نقبل، لكن الشرط الثالث وأنه بينهما غاية الخلاف، هذا يقول في غاية الخفاء. أن يكون بينهما، بين من أن يكون بينهما غاية الخلاف؟ بين الوضعين. إذا وجدنا وضعين بينهما غاية خلاف، طبعا بلا كلام، وضعان يعني أمران وجوديان على موضوع واحد، هذا فرض الكلام هالشكل، ولابد أنه توفر الشرط الثالث في الوضعين، ما هو؟ حتى يثبت التضاد، أن يكون بينهما غاية الخلاف. سؤال، ما هو الوضع؟ هيئة حاصلة من نسبة أجزاء، مو الأشياء، أجزاء بعضها إلى بعض وبعد وحدة، ونسبة الكل للخارج. هذا الآن إذا هذه الحالة وهذه الحالة، إذا نسبنا الكل هاي الحالة، رفع اليد إلى الأعلى ووضع اليد إلى الأسفل، وهذه الحالة نسبة الكل إلى الخارج، بينهما غاية خلاف أم ليست بينهما غاية خلاف؟ ها؟ بينهما غاية خلاف، لكن بين أجزاء الشيء بعضها إلى بعض أيضا بينها غاية الخلاف؟ يعني الشيء الأخون لابد أيضا يبين أنه وين أكو غاية خلاف، مو فقط في نسبة المجموع إلى الكل، نسبة المجموع إلى الخارج، بعد لابد يبين نسبة الخلاف، غاية الخلاف وين؟ في نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض. نعم نحن نقبل أنه يوجد غاية خلاف في نسبة، في هذا الوضع، هذا الوضع نسبة الكل إلى الخارج، غاية الخلاف في هذا الوضع مع نسبة الكل إلى الخارج، صحيح هنا قيام هنا انتكاس مو شكل. أما في الوضعين أيضا يوجد غاية خلاف بين نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض أم لا توجد؟ سيد الطباطبائي يقول في غاية الخفاء أن تدعي أمر خافي غير واضح بالنسبة لنا، أن تكون نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض أيضا فيها تخالف أقصى ما يكون من التخالف والخلاف، هذا مشكل، لذلك لا نقبل أنه في الوضع يوجد تضاد لفقدان الشرط الثالث وهو وجود غاية الخلاف في الوضعين. الشدة والضعف ما تكلمت ولا بالنتيجة يقبل يعني الآخرون في الماهية تشكيك في الشدة والضعف؟
أصابع تكون فوق هذا الجزء
لنسبتها. لا 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 هذا لا 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 هذا 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 بالنسبة إلى القياس الخارج، نعم صحيح. إيه؟ لا الانتكاس
بين الأجزاء،
أي بين الأجزاء، لا
يعني ما اختلاف فيه،
لا النسبة ما هي 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 هالشكل 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 هي 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 ما فرق يعني. بعد ذلك يضيف السيد الطباطبائي يقول يطلق الوضع ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول قبول الإشارة الحسية. ماذا تعني إشارة؟ إشارة الحسية، إشارة الحسية ببيان الشيخ الرئيس تعيين الجهة من جهات هذا عالم المادي الجسماني. جهات هذا العالم الجسماني شنو هي؟ شنو هي جهات العالم الجسماني؟
يمين يسار
شمال جنوب شرق غرب اعلى اسفل بشكل نذني سته لو لا. يقول الاشاره الحسيه تعيين الجهه يشار له حسا انه في هذه الجهه مثلا الشماليه في تلك الجهه الجنوبيه وهكذا. إذن الإشارة ماذا يعني؟ تعيين الجهة من جهات العالم المادي الجسماني. فإذا كان هناك شيء قابل لتعيين جهته بلحاظ جهات العالم المادي إذن هو يقبل الإشارة الحسية أم لا يقبل الإشارة الحسية؟ يقبل الإشارة الحسية لأن الإشارة الحسية تعيين الجهة من جهات هذا العالم المادي وواضح حينئذ بناء على هذا. إذا كانت الإشارة بهذا المعنى تعيين الجهة اللي هي الجهات الستة تعيين جهة من جهات الستة في العالم المادي إذن كل جسم يقبل الإشارة أم لا؟ ها؟ لأنه قابل لتعيين الجهة أم لا؟ وكذلك كل جسماني كل جسماني مختص بالجسم مثل من هاي الأعراض الجسمانية العارضة على الأجسام الأعراض الآن الموجودة العين مثلا الوضع مثلا وإلى آخره هذه الأعراض تكون مرتبطة بالجسم أم لا تكون مرتبطة بالجسم فتسمى جسمانية لو جسم هذه أمور جسمانية مرتبطة بالجسم لو أجسام مرتبطة بالجسم فهي جسمانية حينئذ كل جسم وجسماني قابل حينئذ للإشارة الحسية وتعيين الجهة له أم لا من جهات العالم الستة وبناء على هذا التفت بناء على هذا النقطة تكون قابلة للإشارة الحسية لأنه يمكن تعيين جهتها من جهات العالم المادي وبعبارة أخرى إحنا لو وصلنا لهذه النتيجة وهو أنه كل جسم وجسماني قابل للإشارة الحسية عندي صغرة والنقطة أمر جسماني إذن قابل النقطة قابلة للإشارة الحسية لماذا؟ يقول النقطة نهاية الخط والخط نهاية السطح والسطح نهاية الجسم التعليمي والجسم التعليمي تعيين الجسم الطبيعي الامتداد المتعين بالنسبة للجسم الطبيعي إذن النقطة بهذه الوسائط صارت جسمانية أم لا؟ ارتبطت بالجسم أم لا؟ ارتبطت بالجسم إذن هي قابلة للإشارة الحسية بخلاف الوحدة قالوا الوحدة غير قابلة للإشارة الحسية لماذا باعتبار الوحدة ليس من الأمور الجسمانية المختصة بالجسم تتذكرون سفي الكم المنفصل يعرض المجردات أو ما يعرض المجردات ها؟ يعرض المجردات والوحدة أيضا تعرض المجردات عقل واحد عقلان في المثاليات أيضا كذلك في عالم المثال توجد وحدة وتوجد كثرة إذن الوحدة مختصة بالجسمانيات أو غير مختصة بالجسمانيات غير مختصة بالجسمانيات إذن تقبل الإشارة الحسية أم لا تقبل الإشارة الحسية لا تقبل الإشارة الحسية هو سؤال بالنتيجة هي موجودة في الجسماني في الأجسام لا ما موجودة ها موجودة هذا جسم واحد شكل هذان جسمان فيمكن أن نعين جهة هذه الوحدة أم لا نقول لا هنا في الواقع هذا تعيين لذي الوحدة لو لنفس الوحدة لذي الوحدة للجسم تعينت جهة الجسم ما عينت جهة الوحدة نفس السؤال. ما تقول النقطة في هذه الجهة، أقول أنت عينت النقطة، نفس الإشكال، أنت عينت النقطة. لو ذي النقطة، لو الجسم اللي عرض عليه الجسم التعليمي ونهاية الجسم التعليمي السطح ونهاية السطح الخط ونهاية الخط النقطة، المن التعيين صار واقعا؟ المهم الآن خلوا هذا الكلام في ذهنكم. الآن هذه النقطة، وهو أنه الوضع معناه قبول الإشارة الحسية، تقول هذا موجود وضعي. يعني شنو موجود وضعي؟ يقابل الإشارة الحسية. يعني شنو قابل الإشارة الحسية؟ أن تعين جهته من جهات العالم المادي الجسمي، وهذا معناه أنه كل ما مرتبط بالجسم والجسماني يكون قابل لتعيين الجهة، ومنه النقطة بخلاف الوحدة. لماذا الوحدة لا تعين جهتها؟ لأنها ليست مختصة بالأجسام، وإنما موجودة في عالم المجردات. هذا موضوع. النقطة الثالثة أو المعنى الثاني للوضع معنى أخص من السابق. المعنى السابق قبول الإشارة الحسية أي إن كان قابل، مو مهم. الآن المعنى الأخص قبول الكم للإشارة الحسية، صار أخص لك قبول الإشارة الحسية. هذا لا نقول هذا كم وضعي، هذا وضعي فقط، إنه كم يقبل الإشارة الحسية. يقبل الإشارة الحسية الكم يعني شنو؟ يعني قابل لتعيين جهته من جهات هذا العالم. وأين هذا الجزء من الكم بالنسبة إلى هذا الجزء؟ هذا على يمين هذا، هذا شمال هذا، هذا جنوب هذا، وهكذا. تعيين الجهات بالنسبة لبعض أجزاء الكم بالنسبة للبعض الآخر. صدر المتألهين ما قبل هذا الكلام، يقول الكم عارض على من؟ على الجسم. جسم التعليمي عارض على الجسم، والسطح كم أم ليس بكم؟ سطح كم لا مو كم؟ كم متصل؟ كم متصل قار؟ عارض ولا مو عارض؟ إذا كم؟
عارض.
منو موضوع؟
الجسم التعليمي.
الجسم التعليمي نهاية الجسم التعليمي، مو الجسم. الجسم معروض من؟ الجسم الطبيعي معروض.
الجسم
الطبيعي معروض للجسم التعليمي، والسطح عارض عليه، على الجسم التعليمي لا الطبيعي، على التعليم. والخط على يمن عارض على السطح. نقول هذه العوارض تعليمي وسطح وخط، بما هي امتدادات وأكمام قارة متصلة قارة، بما هي كمون لا تقبل الإشارة الحسية. هذا مو صحيح. قبول الكم للإشارة الحسية صحيح أم ليس صحيح؟ بعد هذا المعنى الثاني ها غير صحيح. لماذا؟ لأنه الكم بما هو كم لا يقبل الإشارة الحسية. ولا ما أنا أسألكم، الكم موجود في المجردات أم ما موجود؟ متاليات على المثال
موجود.
وش المثال يقبل الإشارة الحسية؟ ما يقبل. إذا المعنى أنه الكم بما هو كم يقبل الإشارة الحسية أم لا يقبل الإشارة الحسية؟ لا يقبل. إلا إذا ارتبط بالجسم والمادة، فحينئذ قبول الإشارة الحسية بنفسه وبذاته لو بواسطة عروضه على الكم، على الجسم المادة والجسم الطبيعي بواسطة عروض. ما يقبل الإشارة الحسية أولا وبالذات منه الجسم. هذا واضح؟ وبالنقطة كيف؟ الآن في المعنى الثاني مو قلنا النقطة تقبل الإشارة الحسية ولا بما هي هي لو بما أنها عارضة للسطح والسطح يقبل الإشارة الحسية ها بما هو هو لو بما أنه عارض على الجسم التعليمي والجسم التعليمي يقبل الإشارة الحسية بما هو لو بما أنه عارض على الجسم الطبيعي إذا من يقبل الجسم من يقبل الإشارة الحسية فقط بعد منه الجسم بعد الجسمانيات تقبل الإشارة الحسية أولا لو بالذات ولا ومنها الكل فإذا تقول النقطة قابلة للإشارة الحسية بالنتيجة والسطح والجسم التعليمي والخط أيضا شبيه قابل للإشارة الحسية وإذا تقول الجسم التعليمي والسطح والخط غير قابل للإشارة الحسية لأنه ما يقبل الإشارة الحسية ما له مادة وجسم إذن النقطة شبيه أيضا لا تقبل الإشارة الحسية أما التفصيل بين الاثنين بعد يتم لو ما يتم وإذا قلت النقطة تقبل الإشارة الحسية ولو بالعرض بمن بواسطة عروضها على يمن على السطح على الخط العارض على السطح العارض على الجسم التعليم العارض على الجسم والمادة أقول الوجه كذلك هم الوجه تعرض على الجسم ولا الوحدة أنا تقبل الإشارة حسية ولو بهذا المقدار هذا الآن قبول الإشارة الحسية عندنا بعد إشارة خيالية وهي نفس تصور وتخيل الصورة خيالية أنا حينما أرى صورة فلان وأغمض عيني أرى فلان ثم أغمض عيني وأتخيل صورته أبرز صورته في ذهني نفس هذا التخيل هذا إشارة خيالية والتصور المعنى الكلي أيضا إشارة عقلية كما تقدم في بداية الحكمة نفس تصور الأشياء نفس تصور المعاني الكلية هذا إشارة عقلية لذلك الشيء المتصور زين هو عندي تصور ومتصور لو التصور هو المتصور فالإشارة شو تكون نفس الشيء ما شنو نفس الشيء نفس المنو
نفس المتصور
اللي هو المشار إليه بعد ونفس المشار بعد ما عندي إشارة ومشار إليه نعم بالتحليل العقلي عندي تصور ومتصور كذلك عندي بالتحليل العقلي عندي إشارة ومشار إليه ولا واقعا أمر واحد موجود العلم والمعلوم بالذات واحد واثنين واحد والتصور والمتصور والإشارة العقلية والمشار إليه العقلي واحد كله هو قال الوضع هو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة بعض أجزائه إلى بعض طبعا في بداية الحكمة عبر هكذا من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض ولعله هو الصحيح تسامحك في العبارة بعد فقط هذا المقدار يقول لا والمجموع إلى الخارج أيضا نسبة المجموع مثل يكون الثنين ذلني الله يتحقق في الوضع إلى الخارج كهيئة القيام والقعود والاستبقاء والانبطاح وينقسم بالوضع وينقسم الوضع إلى ما بالطبع وما لا بالطبع أما الذي بالطبع فكاستقرار الشجرة على أصلها اللي هو الفاعل يفعل هذا الوضع لكن من غير مدخلية لعلمه سواء لم يكن له علم أو له علم لكن ليس دخيلا في هذا الوضع والذي لا بالطبع فكحال الساكن البيت من البيت وينقسم أيضا إلى ما بالفعل وما بالقوة قيل والقائل صدر المتألهين الوضع مما يقع فيه التضاد والشدة والضعف أما التضاد فمثل كون الإنسان رأسه إلى السماء ورجلاه إلى الأرض مضادا لوضعه إذا كان معكوسا ومنكوسا والوضعان الآن في بين التضاد شروط التضاد الوضعان معنيان وجوديان أمران وجوديان هيئتان صفتان حادثتان للشيء هذا الشرط الأول أخرجنا به الملكة والعدم والتناقض متعاقبان على موضوع واحد، هذا الشرط الثاني، من غير أن يجتمع في نفسه وبينهما غاية الخلاف، هذا الشرط الثالث. وفي تصوير غاية الخلاف في الوضع خفاء فليتأمل. بالنتيجة أنا ممكن أتصور غاية الخلاف بين في نسبة أجزاء الكل إلى الخارج، أما الجزء الأول من الوضع وهو نسبة بعض أجزاء الشيء إلى بعضها، هذا حينئذ لا يخلو من خفاء. أما الشدة فكالأشد انتصابا أو الأكثر انحناء. الأشد انتصابا والأكثر انحناء، هذا مولانا شنو تقبل يعني أنت التشكيك في الماهية؟ نتيجة الوضع ماهية ولا لا؟ مقولة أم ليست بمقولة؟ مقولة. للوضع معنيان آخران غير المعنى المقولي، أحدهما كون الشيء قابلا للإشارة الحسية. طب ما معنى الإشارة؟ يقول كما نقل عن الشفاء تعيين الجهة، إحدى الجهات الستة التي تخص الشيء بيانية، يا جهة تعيين جهة، يا جهة من يا جهات، يقول من جهات هذا العالم، من جهة الجهات الستة المعروفة، وعليه جهات هذا العالم يا عالم بالمادي. وحينئذ كل جسم وجسماني هنا في المقام، كل جسم وجسماني له جهة في هذا العالم لو لا، بالنسبة لجهات العالم الستة، إذا قابل الإشارة الحسية أم لا؟ قابل الإشارة الحسية. فكل جسم وجسماني يقبل الوضع بهذا المعنى، يعني قبول الإشارة الحسية، فالنقطة ذات وضع يعني تقبل الإشارة الحسية كما قلنا، لأنه عارض على السطح على الخط، والخط على السطح، والسطح على الجسم التعليمي، وبنتيجة الجسم التعليمي يعرض الجسم فتكون جسمانية. أما الوحدة ليست جسمانية، لماذا؟ لأنه ما مختصة بالأجسام، وإنما موجودة حتى في المجردات. وثانيهما معنى أخص من الأول، وهو كون الكم، طبعا واضح الكم مرادة يا كم مطلق الكم، لا الكم المتصل القاف فقط، قابلا للإشارة الحسية، بحيث يقال أين هو من الجهات، فسر السيد الطباطبائي أين هو من الجهات، إنه هذا الجزء من السطح أين هو بالنسبة إلى هذا الجزء من هذا السطح، على شماله، على جنوبه، على شرقه، على غربه، أعلى من، أسفل من، لذلك فسرها بهذا التفسير. وأين بعض أجزائه المتصلة به من بعض، لكن نوقش في صدر المتألهين بأن الخط والسطح بل حتى الجسم التعليمي لا أين لها. طبعا هسه ليش هذا الترقي؟ باعتبار أنه الجسم التعليمي الأكثر التصاقا بمن؟ بالجسم الطبيعي من غير واسطة، أما السطح والخط فبواسطة، صيرورتها جسمانية بواسطة الجسم التعليمي. لا أين لها، لا أين لها شنو؟ يعني لا جهة لها، لا جهة لها، يعني لا تقبل الإشارة الحسية لو لا تعلقها بالمادة الجسمانية. شلون نقول أن النقطة ذات وضع؟ إذا هذه الثلاثة اللي هي أمور وجودية، مو شكل، هيئات مو هيئات، أعراض مو أعراض، مقولات أم ليست بمقولات، أمور وجودية لو أمور عدمية، ها؟ أمور وجودية. صدر المتألين يقول لا أين لها ولا جهة لها ولا تقبل الإشارة الحسية، فما بالك بالنقطة التي هي أمر عدمي، ها؟ هم أمر وجودي لا بأس، نفترض فرض المحال ليس بمحال، أمر وجودي حالها حال الخط والسطح والجسم، أيضا لا الجسم التعليمي أيضا لا تقبل الإشارة الحسية، لولا تعلقها بالمادة الجسمانية، إن تعلقت بالمادة الجسمانية ولو بوسائط حينئذ تقبل الإشارة الحسية. أقول له خلوا وحدين نفس الشيء، فلا يكفي مجرد الاتصال والامتداد الكمي في إيجاب قبول الإشارة الحسية حتى يقارن المادة. إذن بعد ما عندي معنى ثاني يقول الوضع بمعنى قبول الكامل الإشارة الحسية. أصلا ما عندي بس قبول الإشارة الحسية فقط علما للجسم، وهذه البقية كلها الجسمانيات تقبل الإشارة الحسية بواسطة من؟ بواسطة قبول الجسم للإشارة الحسية. نعم، للصورة الخيالية المجردة من الكم إشارة خيالية، وكذا للصورة العقلية إشارة تصانع قوة. الجدي من الوجدان والواجدية، لذلك عبر عنها بمقولة الملك، وهي حاصل هيئة حاصلة للشيء من إحاطته بشيء آخر، هيئة حاصلة من نسبة المحيط إلى المحاط، وهذه الإحاطة بحيث نكمل بحيث يتحرك المحيط بتحرك المحاط. هذا الخاتم الآن توجد هيئة، ما هي هذه الهيئة؟ تختم هيئة حاصلة من نسبة المحاط إلى المحيط بحيث يتحرك المحيط بتحرك المحاط. هذه قد تكون الإحاطة تامة كما في إهاب الحيوان جلد، له إحاطة تامة أم لا؟ وقد تكون إحاطة ناقصة كما في التنعل، كما في التختم، كما في التقمص، كما في التعمم. التدشدوش أما مقولة الجدة يعني زين تامة ولا ناقصة؟
ناقص.
المهم عليه تحال. وقسموها أيضا إلى طبيعية وغير طبيعية. طبيعية مثل من؟ بمقتضى الطبع، بمقتضى الطبيعة كما في إهاب الحيوان بالنسبة للحيوان، وقد تكون غير طبيعية كما في التختم. لحد الآن الأمر واضح. النقطة هنا، بعضهم عبر عن مقولة الجدة ومقولة الملك بمقولة له، باعتبار أنه اللام في له تفيد الاختصاص والملكية. هي مو مقولة الملك، واللام في له ماذا تفيد؟ هذا الكتاب لي ماذا تفيد؟ تفيد الملك. فحينئذ نعبر عنها بمقولة له. وبما أنه الملكية تنقسم إلى قسمين، ملكية حقيقية وملكية اعتبارية. ملكية حقيقية مثل من؟ يقول كملكية النفس لقواها. واعتبارية كملكية الزيد للكتاب. إذن مقولة الجدة ومقولة الملك ومقولة له أيضا تنقسم إلى قسمين، لأنه الملك ينقسم إلى قسمين. إذن عندي جدة حقيقية وجدة اعتبارية ليست حقيقية. صدر المتألين احترض قال هذا الكلام صحيح، تعبير عن له عن الجدة والملك مقولة الجدة اللي هي مقولة مستقلة برأسها بأنها هي له، يقول هذا مصحيح، هذا اصطلاح آخر. لأنه من قسموا اللام في له إفادة ما يفيده اللام إلى معنيين حقيقي واعتباري، قالوا إذن الجدة شبيه تنقسم إلى الجدة الملك، صحيح؟ ما قلت الملك، أنتم تعبرون من الواجدية، من الوجدان، من التملك والملكية، عبروا عنه بالملكية، وله أيضا اللام تفيد الملكية، والملكية إما حقيقية واعتبارية، إذن مقولة الجدة إما حقيقية وإما اعتبارية، يقول له هذا الكلام صحيح. لماذا؟ يقول لأنه الملك في مقولة الملك مقولة برأسه، أما المالكية والمملوكية في له هاي في الحقيقية والاعتبارية، في الملكية الحقيقية والاعتبارية، المالكية والمملوكية من يا مقولة أضافي أو مقولة الإضافة مقولة في عرض مقولة الجدة، فلا يمكن إرجاع مقولة الإضافة شيء من مقولة الإضافة إلى مقولة الجدة. فإذن انقسامها إلى حقيقية وطبيعية حقيقية وغير طبيعية غير حقيقية يعني اعتبارية، مقولة الجدة تنقسم إلى هذا القسمين باعتبار هي مقولة له أجسد المتألهين. هذا الكلام غير تام، الواضح المدعى والإشكال له لا أجسد المتألهين رحمة الله على الأخوان. شيخنا من قال إنه كلامهم في المالكية والمملوكية؟ هم قالوا المالكية والمملوكية إما طبيعية حقيقية طبيعية أو اعتبارية، لو الملك إما طبيعي أو اعتباري ملك. ما قالوا المالكية؟ نعم المالكية والمملوكية إيش بيه؟ القادرية والمقدورية ماذا تقولون؟ من يا مقولة واضح ما يحتاج ها؟ القادرية والمقدورية ها؟ إضافة القدرة. كيف نفساني بعد تقدم؟ كيف نفساني؟ خب ماذا تقولون القدرة هي نفس القادرة والمقدورية لو غيرها؟ هذا كيف نفساني وهذه طبعا على مبادئ كيف نفساني وهذا من الإضافة. فأنت مثلا واحد مثلا أجل تقريب المسألة للذهن، يأتي واحد يقول القدرة كيف النفساني، ويأتي شخص ويعترض يقول لا القادرية والمقدورية من الإضافة ليست من الكيف النفساني. شو أنا ما تكلمت بالقادرية والمقدورية، أنا تكلمت بماذا؟ بالقدرة. فرق بين المقولات كما سنبين إن شاء الله في المرحلة الثانية بين الصفات الإضافية وبين الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فرق بينهما. القدرة صفة إضافية لو صفة حقيقية ذات إضافة ذات إضافة. سما هو الفرق إن شاء الله نبين في محله في المرحلة الثانية عشر. أما القادرية والمقدورية، خالقية والمخلوقية، العالمية والمعلومية وهكذا، هذه صفات إضافية صحيح كما تقول. فالمالكية والمملوكية أيضا كما تقول شيخنا الآخون صحيح، هذه شنو؟ من يا مقولة الإضافة. لكنهم لم يقولوا، لم يرجعوا المالكية والمملوكية إلى ماذا؟ إلى مقولة الملك. أرجعوا الملك اللي هو معبر عنه بله، أرجعوه إلى مقولة الجدة. فهذا الجواب للآخون غير تام. يعني شنو بالنتيجة؟ نقبل أنه انقسام مقولة الملك إلى حقيقي واعتباري. سيد طباطبا يقول لا ما أقبل. يعني النتيجة اللي وصلها الأخون صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة، لكنه دليله لا نقبله. لماذا؟ يقول الملك ماذا قلتم؟ إما حقيقي أو اعتباري، أنا معكم إما حقيقي أو اعتباري. أما الملك الحقيقي ما هو؟ يقول حيثية وجودية، وجود الملكية الحقيقية كون المملوك رابطا بالمالك، حيثيته حيثية القيام بالمالك يتصرف به كيف يشاء، يتصرف المالك بالمملوك كيف يشاء، وهذه حيثية وجودية. والملك اللي هو مقولة الجدة والملك ماهيته، والملك الحقيقي وجود، فلا معنى لإرجاع الوجود إلى الماهية. وبعد تنقسم الجدة إلى ملك حقيقي واعتباري لو لا؟ لا، الملك الحقيقي وجود، وهو كون المملوك عين الربط به المالك. والمقسم اللي هو الجدة شنو؟ ما هي؟ هذا الملك الحقيقي. أما الملك الاعتباري هذا يحتاج بعد تقرون إلى مبحث الاعتباريات في الفلسفة الواقعية تحقيق رحمة الله على سيرة الطباطبائي، يقول الملك الاعتبار اعتبار عقلائي. هسه هذا الاعتبار العقلائي شنو منشئه؟ من أين جاء؟ له منشئ أم ليس له منشئ؟ هذا بحث آخر. بالنتيجة هو هذا الملك الاعتباري هل يخرج عن إطار نفس اعتبار العقلاء؟ له واقعية ووجود وراء اعتبار العقلاء؟ لا لا لا، ما له واقعية، ما في الخارج هذا الكتاب وأنا فقط. زين قل لي أنا هذا أكون ملك اعتباري ما له؟ لا أقول لك إيه، هذا الملك وين؟ باعتبار العقلاء. له خارجية أم لا؟ له نفس أمرية وراء الاعتبار أم ليست له نفس أمرية وراء الاعتبار؟ ليست له. بدليل ثاني يوم سين كل من غير لا اعتباري منتزع إلى منشأ انتزاع، لكن منين منتزع؟ طبعا منتزع من الملك الحقيقي هو. بالنتيجة تقول فلان له الجنسية الكذائية، وين الجنسية الكذائية؟ أقول هي هذا بالاعتبار. بدليل ثاني يوم سحبه الجنسية من الكذائية. والاعتبار ما هي أم ليست بما هي؟ لا وجود له في الخارج حتى يكون ما هي أو لا يكون له ما هي. ليس له تحقق إلا ضمن دائرة وحريم اعتبار العقلاء، فليس بما هي. إذن كلا القسمين، الملك الحقيقي ليس بما هي، لماذا؟ لأنه وجود. والملك الاعتباري ليس بما هي، لأنه اعتبار فقط. والمقولة اللي هي المقولة الجدل المفروض مقسم لهذين القسمين لو لا؟ ماهية. فكيف تنقسم الماهية، ماهية الجدل، إلى وجود واعتبار؟ لا وجود ولا ماهية. فالتقسيم بعد تام لو غير تام؟ ليس بتام.